السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وقد خصصت حلقة هذا اليوم حول دروس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر في حياته وسيرته، ونستلهم الدروس، ونأخذ العبر، ونأتسي به صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت كاد أن يظلم له ما بين السماء والأرض، من جاهلية جهلاء، ووثنية رعناء، ومجتمع الضعيف لا مكان له بين الأقوياء، والقوي يأكل الضعيف. سادت فيهم شريعة الغاب، عبدوا الحجارة والأشجار وهذه المخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى. ذهب الدين الصحيح، واندرس العلم الصريح، وبقي الشرك والوثنية، عافانا الله وإياكم. مع هذا الجو الموبوء، ومع هذا المناخ المتلبد بغيوم هذه المخالفات والقوادح، شع نور النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فربنا جل وعلا امتن على البشرية جمعاء ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نعمة والله لا يستطيع العباد لها شكورا. ذلك أن الله جل وعلا ختم به النبوة والرسالة، وبعثه للثقلين الإنس والجن، وأوضح به أنار به المحجة، وأقام به الحجة، وتمت كلمة الله وسنة الله في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فجأه الوحي في غار حراء، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فكرر عليه ثلاثا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فغطني الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت كلمة اقرأ أول ارتباط بين السماء والأرض في ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتشير إلى أن هذا الدين، وإلى أن هذه الملة، ملة قراءة وكتابة وعلم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. ثم في عملية طويلة جاء الأمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، بعدما تيقن بأنه نبي آخر الزمان، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. فحمل النبي عليه الصلاة والسلام أعباء الدعوة إلى الله جل وعلا، وقام بها خير قيام، دعا إلى الله سرا وجهرا، دعا إلى الله ليلا ونهارا، دعا إلى الله في كل أحواله، جعل الدعوة هي الوظيفة الكبرى التي يقوم بها في لأجل تبليغ دين الله رب العالمين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام دعا أهل مكة، ذلك المجتمع الذي كانت فيه جملة من الأمراض أشدها وأخطرها الشرك بالله والكفر بالله وإنكار البعث بعد النشور، وكان فيها جملة من الممارسات التي هي في واقع الأمر من وحي الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله جل وعلا لم تكن الدعوة مقبولة بهذه السهولة، وإنما واجه معارضة عنيفة وواجه مواجهة شديدة وقاسية، حتى إنه هدد في سربه صلى الله عليه وآله وسلم. قريش في بداية الأمر استهانوا به ولم يلتفتوا إلى دعوته ولم يبالوا بها، وظنوا أنها مجرد دعوة فارغة، وإذا بهذه الدعوة تكتسح المجتمع المكي، وإذا بها تتغلغل إلى بيوت أهل مكة، بل وصلت إلى بيوت صناديد مكة. هنا انتفضوا وحركهم الشيطان وأزهم إلى معادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصنعوا له كل حيلة وقعدوا له بكل مرصدة، يبغونه الفتنة ويحاولون إيذاءه، حاولوا في عمليات كثيرة لإثنائه عن هذه الدعوة، أغروه بأن يزوجوه أجمل النساء، أغروه بأن يعطونه الأموال الكثيرة، أغروه بأن ينصبونه ملكا عليهم. كل هذه لم تفلح في إثنائه عن المضي في الدعوة إلى الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل مشروعا عظيما، يحمل هذه الدعوة التي أرسله الله جل وعلا بها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام فتحطمت إرادات قريش أمام صخرة الإيمان التي في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض، وحتى إنه كان يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن يثنوني عن هذا الأمر ما تأخرت عنه أو ما تراجعت عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أمام هذا الانتشار لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك ممارسات غاية في القسوة، آذوا النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه وفي أهله وفي أصحابه وفي مشاعره، ولم يتركوا حيلة ولا وسيلة فيها إيذاء إلا أوصلوها إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما يزيده ذلك إلا ثباتا وصمودا صلى الله عليه وآله وسلم. يرى أصحابه الذين آمنوا به وإذا بهم يهجرون ويطردون ويسحقون، منهم من يقتل ومنهم من يضرب ومنهم من يسجن ومنهم، ومع ذلك ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول لأصحابه: إن الله ناصري ولكنكم قوم تستعجلون. هنا في آخر المطاف في مكة المكرمة لما بلغ الأمر ذروته وخشيت مكة فعلا، خشي صناديد قريش أن تسقط عروشهم أمام هذه الدعوة التي تنساب في النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، هذه الدعوة التي تهب على الأرواح هبوب النسمة العليلة في الليلة الباردة، دعوة ليس فيها غمغمة ولا همهمة ولا شيء من هذه الطلاسم، دعوة قائمة على دعوة تتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، دعوة قائمة مثل ما قال أبو سفيان حينما سأله هرقل قال: إلى ما يدعو؟ قال: يدعو إلى بذل السلام وإطعام الطعام وإلى عبادة الله وحده. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة قائمة على نشر الخير بين الناس، إلى تجسير الأواصر بين الناس، إلى جعل الناس قلبا وقالبا عبيدا لله جل وعلا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقهم من هذه العبودية لغير الله، هذه العبودية التي للأشجار وللأحجار وللقبور ولهذه الأمور التي يصنعونها ربما بأيديهم، أراد أن يحررهم إلى أن يكونوا عبيدا لله، فكما أنهم عبيد لله اضطرارا أراد الله جل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم عبيدا لله اختيارا. لكن قريش ضاقت ذرعا بهذه الدعوة، فعقدوا مؤتمرا، وبئس المؤتمر غاية في الخطورة، حيث حضره إبليس عليه لعائن الله، فتآمروا فيما بينهم ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أصبحت دعوته تهدد عروشهم وتهدد بيوتهم، حيث إن كثيرا من نسائهم اعتنقن الإسلام، وكثير من أولادهم اعتنقوا الإسلام، ومن عبيدهم ومن أقاربهم، فنبض عرق الحقد والحسد في صدورهم، واجتمعوا ذاك الاجتماع المشؤوم، فكل أدلى بدلوه. فقام فرعون هذه الأمة أبو جهل ليقول: عندي الرأي، أرى أن تجمعوا شابا من كل قبيلة من قبائل العرب، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه. فهنا استحسن إبليس هذه الفكرة الإبليسية الشيطانية الخطيرة وأكد عليها، وفعلا بدأ مشروع الاغتيال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سجل الله جل وعلا هذا في كتابه العزيز، يقول سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه المؤامرة كانت سببا من أسباب الهجرة إلى المدينة المنورة، وسببا من أسباب تحول مجرى التاريخ إلى شيء غاية في الأهمية. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق صاحبه، خرجوا من مكة متخفين حتى دخلوا الغارة الذي في جبل ثور، واختفوا به 3 أيام، لأن مكة أهل مكة لما فقدوا النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا بأنه قد انفلت من بين أيديهم، فوضعوا جائزة غاية في الإغراء يسير لها لعاب اللصوص وقطاع الطرق، ومن لديه تطلع إلى مثل هذه الأموال، من يأتي برأس محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيا، من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله 100 من الإبل، والإبل أنفس أموال العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر ودخل الغار 3 أيام، وحصل ما حصل، وسآتي إلى بعض الدروس والعبر التي حول هذه القضية. اختفى النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام، وقريش جن جنونها وقامت قيامتها وثارت ثائرتها، حتى إنهم بعثوا في الجهات الأربع يبحثونه، والطلب يمينا ويسارا ولا يجدونه. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذا أراد الله جل وعلا شيئا هيأ له الأسباب، أعماهم الله جل وعلا، كما أن قلوبهم عمياء أعمى الله بصائرهم، فلم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوة كتائبهم وعدد أفرادهم وقوة أسلحتهم، إلا أنها لم تصنع شيء، لأن الله جل وعلا لم يرد ذلك. بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، خرج من الغار بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستقر هناك في المدينة عليه الصلاة والسلام، فاستقبله الأنصار، وقد استقبلوا قبله إخوانهم المهاجرين الذين خرجوا من مكة فرارا بدينهم، تركوا الأموال، تركوا البيوت، تركوا بعضهم ترك الزوجات والأولاد فرارا بدين الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا استقبل المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مشهود، في يوم يشير إلى أن هذا الدين سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل. فاستقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة واتخذها وطنا وسكنا، ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا له بنشر دينه سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فتأسست الدولة الإسلامية هناك، وقائدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ دين الله جل وعلا ينتشر، فدخل البيوتات والقبائل، ولم يترك بيت شجر
ولا حجر ولا مدر إلا دخله. إخواني وأخواتي، هذه الهجرة النبوية الشريفة لا شك بأنها من أعظم الأمور التي غيرت مجرى التاريخ. ذلك أن الناس كانوا في جاهلية جهلاء، وفي وثنية عمياء، وفي أمور تنكي القلوب، فبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام ليعيد الناس إلى الحق وإلى الخير، فدلهم على الله وأرشدهم إلى الله وجعلهم يعبدون الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة تنتشر انتشارا عجيبا، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وكان بينه وبين قريش حروب، وهي دول ينتصر عليهم مرات وينتصرون عليه مرات، حتى انتشر دين الله جل وعلا. ثم جاء الفتح المبين، فتح مكة لتبقى دارا للإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بمعنى أن الهجرة من مكة انتهت. لماذا؟ لأنها تحولت إلى دار إسلام، وطهرت من أرجاس الشرك وأوضار الوثنية، وأعيدت على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء، وإسماعيل عليه السلام الذي يمتد نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح الله عليه مكة دخلها مطأطئا رأسه تذللا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، مظهرا ضعفه وانكساره بين يدي مولاه. كان في مكة عاش يتيما وعاش ضعيفا، بل إن مكة طاردته وحاربته على كل مستوى ومنبر، ومع ذلك يرجع منتصرا. فلم يدخله الغرور عليه الصلاة والسلام، وإنما نسب النعمة والفضل إلى الله جل وعلا. وجيء بقريش ما بين جموع مرفضة ودموع، ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، وبين يديه ينتظرون الحكم العدل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه عفى عنهم وقال: لا تثريب عليكم، إنها الرحمة التي لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم، فانتظرونا. حياكم الله إخواني وأخواتي. ذكرت لكم قبل الفاصل موجزا قصيرا وكلمات قليلة تصف هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الهجرة العظيمة التي مثلت انعطافا وتحولا في تاريخ هذه الإنسانية، ولذلك جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي بداية السنة الهجرية. ولذلك نحن أهل الإسلام سنتنا تبدأ منذ هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا أخواني وأخواتي، هذه الهجرة فيها دروس وفيها عبر. أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ لوحده عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله جل وعلا. بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة، فبينها تبيينا وأوضحها كما أراد ربه، بيانا واضحا، تحريما وتحليلا، وكراهة وندبا، حتى تم سنة الله جل وعلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه من يؤيده ويناصره إلا نفر يسير. تعرفون بأن أبا طالب وقف معه ثم انقطع بموته، انقطع هذا الدعم بموته. خديجة قبل ذلك وهي سيد، وهي من سادات قريش أو من النساء اللائي لهن تأثير في المجتمع المكي، فماتت حتى أطلق العلماء على ذلك العام بعام الحزن، وهذا من إطلاقات العلماء، وليس هو له يعني ليس هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما العلماء قالوا بأن هذا العام عام الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام كان توكله على الله عظيما، ولذلك كان يثق بنصر الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة العقلاء والنبهة ودعوة الذين ما زالت فطرهم لم تتلطخ بهذه الأوثان وبهذه بهذه الشركيات. فكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا العملاق من عمالقة الإسلام والذي أسلم على يديه عدد كبير. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمثل قيمة عظيمة في دين الله، ذلك أنه أول من أسلم من الرجال وأكثر من ناصر النبي عليه الصلاة والسلام بجميع ما يملك، بنفسه وبماله وبأهله وبوطنه وببيته، وكان مثل ظل النبي عليه الصلاة والسلام يحميه ويحافظ عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك دخل كثير من الناس في هذا الدين العظيم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الله جل وعلا إذا أراد شيء هيأ له الأسباب، وأن هذه الأسباب أحيانا قد تكون في نظر بعض الناس ضعيفة، لكن الله تعالى إذا باركها أحدثت وصنعت شيئا عظيما. الأمر الآخر إخواني وأخواتي صحة التوكل على الله جل وعلا وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر غاية في الأهمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المخلصين والمحسنين عليه الصلاة والسلام، كذلك النفر والكوكبة والدرار المضية التي حوله من أصحابه كانوا أهل إخلاص وصدق، ولذلك ربنا جل وعلا كشف عن بواطن نفوسهم وقلوبهم فإذا هي بيضاء. هؤلاء قدموا كل شيء، قدموا الغالي والنفيس، ضحوا بكل شيء من أجل دين الله. تخيل أن الإنسان يترك وطنه ويترك بيته وأمواله هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر إخواني وأخواتي من الدروس اتخاذ الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بجبريل، مؤيد بملائكة رب العالمين، ومع ذلك علمنا أن نتخذ الأسباب وأن لا نتواكل، لأن بعض الناس وللأسف الشديد لديه تواكل ممقوت. ديننا دين يدعو إلى العمل ويدعو إلى بذل الأسباب مع تعليق القلب بالذي في السماء جل وعلا وتقدس. صحيح أن هذه الأسباب قد لا تؤثر وقد تتأخر، لكن نحن أمرنا بأن نبذل السبب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة متخفيا، حتى إنه كان متقنعا عليه الصلاة والسلام، في الظهيرة يأتي إلى أبي بكر، ثم أبو بكر يعد له يعد راحلتين ثم يخرجان. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في الغار 3 أيام والطلب يمينا ويسارا ويبحثون عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من بذل الأسباب. ولذلك المسلم يبذل السبب ولا يترك الأسباب، لأن من الناس من يقول نحن متوكلون على الله، الواقع أنهم متواكلون إذا لم يبذل السبب. فبذل السبب من التوحيد والإيمان، وترك الأسباب هذا لا شك أنه والعياذ بالله ضعف في العقل، ضعف في العقل. ربنا جل وعلا أمر مريم أن تهز النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، جنية يعني ولو شاء أن تجنيه من غير هزها، ولكن جنته، وكل شيء له سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحروب كان يظاهر بين درعين، يلبس درعين وهو المحفوظ من الله جل وعلا، ليربينا وليعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الأسباب مع اعتقاده أن مسبب الأسباب هو الذي بيده كل شيء. ولذلك السبب قد يتأخر. الآن المريض يصرف له العلاج، قد ينفع هذا العلاج وقد لا ينفع، قد ينفع شخص ولا ينفع شخص آخر. لماذا؟ لأن الشفاء بيد الله جل وعلا. النار محرقة، فالله جل وعلا سلب خاصيتها من نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأحيانا الأسباب هذه تتخلف إما إيجابا وإما سلبا، ولله تعالى الحكمة البالغة. نحن أمرنا بأن نبذل السبب ونعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر فضيلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكرت هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الذي أول من أسلم من الرجال. لأن تعلمون أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن خديجة وعن أبي بكر، ومن العبيد زيد بن حارثة رضي الله عنه. هؤلاء هم أول من أسلم في أصح أقوال أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر أبا بكر في قضية الهجرة، لأن الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا، فكان رجل يذهب لوحده والرجلان، ويذهب الناس أرسالا وجماعات، إلا أبا بكر كان يتشوف إلى الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ليحوز هذه الرتبة السنية والمكان العلية، حيث إن الله خلد ذكره في القرآن بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان أفضل اثنين هما أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثالثهما الله جل وعلا. الأمر الآخر أن أبا بكر كان من شدة حزنه على الدعوة وعلى نبي الدعوة وهو النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ذكر هذا الحزن. تعرفون بأن هناك فرق بين الحزن وبين الخوف، بين الحزن وبين الخوف. أبو بكر لم يخف، أبو بكر رجل يعني بلغ من الشجاعة مبلغ أنه يبقى بين يعني أشبه بالحمل بين هذه الذئاب التي حوله، وما رضي أن يهاجر إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك يعني صناديد قريش يعني بلغ الحرد والحنق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر مبلغ كبير، فكان أبو بكر عرضة لأن يغتال في أي لحظة، ومع ذلك رفض أن يظهر، في إشارة إلى شجاعته وإقدامه رضي الله عنه. وهنا في الغار قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. لماذا؟ لأن الله تعالى أعمى المشركين يأتون إلى فم غار الغار فيقفون، والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يشاهدون أقدام القوم، ومع ذلك أعماهم الله جل وعلا، فلم يلتفتوا ولم ينزلوا رؤوسهم لينظروا من في الغار. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر من عند موضع قدمه لرآنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بكل طمأنينة، بكل ثبات وبيقين، يقول: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فخلد الله جل وعلا هذا الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الآخر من الدروس أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بذل كل ما يستطيع عليه الصلاة والسلام من أجل إيصال الخير إلينا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا لأجل أن يبلغنا الدعوة وهذا الخير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن كبده كادت أن تتفتت كمدا وحرقة على هؤلاء الذين يتساقطون في النار ولا يعتنقون دين الإسلام، فعتب الله عليه، قال له جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليه بمسيطر. آيات كثيرة يعني أمر الله جل وعلا نبيه أن يكون معتدلا في قضية الدعوة. أنت مهمتك البلاغ، التبليغ، الإرشاد، الدلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معتدلا في دعوته، ولكن هذا كله كان مصحوبا بهم عريض وكبير لأجل إيصال الخير لنا. ألا يكون هذا حينما نتذكره مهيجا لنا ودافعا لنا إلى أن نعتني بسنته، نعتني بسنته أفضل العناية؟ هذا النبي الكريم الذي من تأمل حياته وسيرته وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر جند حياته كلها لأجل أن يأخذ بأيدينا وينتشلنا من هذه الضلالات وهذه العمايات إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى نور الهداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجب علينا تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتبعه. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يعني يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني لما ما من مسلم إلا وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الواقع أن هناك محبة صادقة وهناك محبة مغشوشة. المحبة الصادقة أنك تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير وفي الدقيق والجليل، هذه المحبة الحقيقية، لأن القاعدة أن المحب لمن يحب مطيع. أما والله تقول أنا أحب النبي وأخالف النبي عليه الصلاة والسلام أخالف أمره، هذا في واقع الأمر يحتاج إلى أن تعيد النظر وأن تراجع حساباتك في تعاملك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله، يقول العلماء لها 4 مقتضيات: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا تضافرت نصوص القرآن والسنة في قضية الأمر بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون هناك أكثر من 40 موضع في القرآن فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عن معصيته، حتى إن الله تعالى جعل له طاعة خاصة لهذا النبي: قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا النبي الكريم الذي ضحى هذه التضحيات وبذل هذا البذل وجاهد في الله حق جهاده وحرص على أن يوصل إلينا الخير وعرض نفسه لجملة من المخاطر، مثل ما ذكرت قبل قليل قضية محاولة الاغتيال، وكذلك الحروب التي خاضها مع كفار قريش ومع كثير ممن حالفوا قريش، وعرض نفسه في معركة أحد كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام، لكن الله حماه ونصره. كل هذا حتى يوصل لنا هذا الدين صافيا نقيا، وحتى نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر مما نأخذه من الدروس والعبر إخواني وأخواتي أن العاقبة دائما للمتقين. من كان يتخيل أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي ولد في مكة ولم يكن يعني ما كان معه أحد، وكان يتعبد في غار حراء بعيدا عن هذا المناخ الموبوء والبيئة المريضة بالشرك والبدع والكفر والمعاصي، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليه هذا الفتح المبين وهذا الانتشار العريض لهذا الدين، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى اعتنق أناس الإسلام وهم في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية اعتنقوا هذا الدين ووصلتهم هذه الدعوة. من كان يعتقد أنه في ظل 10 سنوات ينتشر هذا الدين بمثل هذا الانتشار العظيم في عهده عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله على رأس 40 يعني من عمره، فبقي في مكة 13 سنة، ثم لما هاجر إلى المدينة عاش 10 سنين عليه الصلاة والسلام أو أعوام يبلغ دين الله وينشره، فاعتنق الناس هذا الدين وفتح الله عز وجل عليه مكة. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن وعد الله عز وجل حاصل، وأن سنته ماضية، سنته الكونية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر دائما لأهل الإيمان، لأهل التقوى. وأحيانا يا إخواني وأخواتي النصر أحيانا قد يكون في صورة هزيمة، بمعنى أحيانا بعض النفوس تطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فربما يضرب أو يجرح حتى يعود إلى الله عز وجل، فينتصر على نفسه الأمارة بالسوء وينتصر على شيطانه. وأضرب لكم مثال في قضية معركة أحد. في بدر انتصر المسلمون وكان عددهم لا يعني يشكل شيء أمام عدد المشركين، بل المشركون كان عددهم ضعفين أو ثلاثة في مقابل المسلمين، فنصرهم الله ولم يكونوا أصلا ذاهبين إلى حرب، ما كانوا يعني يريدون حربا، وما كان عندهم إلا العدة العادية، بينما قريش جاءت بحدها وحديدها وبقضها وقضيضها، جاءت حانقة، جاءت تريد الانتقام، جاءت تريد اكتساح المدينة، جاءت تريد يعني الإيغال في قضية الانتقام. فلما نصرهم الله عز وجل في معركة أحد ظنوا بأن المسألة هي هي، ولذلك أراد الله جل وعلا أن يربيهم وأن يؤدبهم، فكان النصر لهم أولا. فلما خالفوا مخالفة يسيرة ما يتعلق بقضية الرماة انقلبت المسألة عليهم، وقتل 70 من الصحابة، لكن هي في واقع الأمر هزيمة، صورتها هزيمة، لكن في واقع الأمر نصر، انتصر المسلمون فيه على أنفسهم، لأن هناك تطلع، أصبحوا قالوا نحن لا يعني نغلب من قلة، نحن كذا نحن كذا، فأراد الله أن يؤدبهم لأن الأمر إليه سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخوات، مهما حصل لأهل الإسلام، وهذه بشرى لأهل الإسلام، مهما حصل من الحروب والفتن ومن تسلط الأعداء، إلا أن العاقبة حميدة، وأحيانا هي غربة للأمة وتمحيص وتمييز للأمة حتى يخرج الغث وحتى يخرج الخبث، فتصفو الأمة ويعيد الله عز وجل لها بريقها. والمقصود بأن دائما العاقبة للمتقين بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر فضل هؤلاء المهاجرين والأنصار، لا بد حقيقة من ذكرهم والإشادة بهم والترضي عنهم، لأن الله تعالى ذكرهم في القرآن، المهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين أصحاب الدار الذين آووا ونصروا، ولذلك هؤلاء قدموا الغالي والنفيس، قدموا أرواحهم، قدموا أغلى ما يملكون فداء لهذا الدين ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ربنا جل وعلا ذكرهم في القرآن وزكاهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر، يألها من تزكية، يألها من تزكية حينما يزكيك الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، يقول أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي تزكية هذه؟ أي فضل ناله هؤلاء؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اختيار واصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء واختيار، فالصحبة أيضا اصطفاء واختيار. إخواني وأخواتي، أيضا من الدروس المهمة جدا أن الإنسان دائما يقابل الإساءة بالإحسان، أيضا لا بد من الحلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله جل وعلا عليه مكة وعاد إليها منتصرا، وجاء بقريش، هؤلاء كانوا ينتظرون العقوبة التي يستحقونها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام برحمته كأنما يرشهم بالماء البارد، لا تثريب عليكم اليوم، طغى الحلم واعتلى الصفح والعفو على قضية الانتقام. فيا ليتنا نتعامل بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديد ذو شجون والجعبة ملأى والهجرة دروسها كثيرة، لكن الوقت حقيقة لا يسمح لي بأن أسترسل في تناول شيء من هذه الدروس، لعلي أتيت إلى أهمها وإلى أبرزها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجمعنا وإياكم بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، إنه خير مسؤول. أشكر طاقم البرنامج على جهوده، وأشكركم أيضا على حسن المتابعة. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.